بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ان قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يخبر الله تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهي تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أن تطلب مطلقا كما يفعله اليهود، فأخبر تعالى أن المحيض أذى وإذا كان الأذى فمن شكمة أن الله تعالى عباده عن الأذى وحده، فلذلك قال فاعتزل النساء في المحيض أي مكان الحيض والوضع في الفرد خاصة، فهذا المحرم إجماعا وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوضع في غير الوضع في الفرد جائز.
نعم، قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيه سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن دينهم وعما يشكل عليهم فيه، فلا تزال هذه الأسئلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وذكر جوابها مما يدل على عظيم إيمانهم وتقواهم لله تبارك وتعالى، ويدل أيضا على حرصهم على أن يتعلموا دينه وعلى أن يتبصروا فيه وعلى أن يتفقهوا فيه. فيقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يسألونك أي الصحابة، كما يدل على ذلك سبب النزول، يسألونك عن المحيض. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن في بيت، أي لم يخالطوهن في بيت. سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا هذا الرجل لا يريد أن يترك شيئا نحن عليه إلا وخالفنا فيه. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن حكم الجماع في حال الحيض، لأن قوله سبحانه يسألونك عن المحيض المراد بالمحيض الحيض، والحيض في اللغة السيلان والانفجار، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن دم الحيض إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعة وجبلة وليس بدم فساد بخلاف دم الاستحاضة فهو دم فساد بسبب عرق يسمى العاذل، انقطاع عرق يسمى العاذل يخرج دم الاستحاضة فهو دم فساد. أما دم الحيض فهو دم طبيعة من جبلة، كما في الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فيقول الله يسألونك عن المحيض أي عن الحيض والدم الذي يسيل ويظهر وهو له صفته، يعني دم أسود تعلوه حمرة وله رائحة كريهة. قال سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أي هذا الدم الذي تسألون عنه هو أذى لأنه نجس ولأنه قذر ولأن فيه النتن ولأن فيه الرائحة الكريهة، فهو أذى في حق المرأة وأذى في حق الرجل. قال سبحانه قل هو أذى، فهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال هذا الدم فهو دم نجاسة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض فقال تحته ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فهو دم نجاسة. وإطلاق الأذى على النجاسة ثابت أيضا في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فليمسح أو فليمسحهما. إذا وطئ أحدكم الأذى أي النجاسة إساء المخاط أو شيء من القاذورات غير النجاسة، المقصود بالأذى هنا النجاسة. فقول سبحانه يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فإذا كان أذى فما الذي يترتب عليه؟ قال فاعتزلوا النساء في المحيض، المقصود في الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا تأكيد. ففيه حرمة إتيان المرأة الحائض يعني جماع المرأة الحائض، وهذا أحد الأحكام المترتبة على الحيض. إذا كانت المرأة حائضا فما الذي يترتب من الأحكام على حيضها؟ الحكم الأول حرمة الجماع، الحكم الثاني حرمة الصلاة، الحكم الثالث حرمة الجماع وحرمة الصلاة وحرمة الطواف وأيضا حرمة الطلاق، لا يجوز أن تطلق. والحيض أيضا دليلا، خروج الحيض يكون دليلا على بلوغها، وأيضا تخرج من عدتها بالحيض. فقال سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا حكم مجمع عليه وهو حرمة جماع المرأة الحائض، لا خلاف بين أهل العلم في حرمة جماع المرأة الحائض. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. بالنسبة للحائض والنفساء لا يجوز جماعهن بإجماع من أهل العلم، أما المرأة المستحاضة فهناك خلاف بين أهل العلم هل يجوز وطئها. الراجح وهو قول الجمهور أنه يجوز وطئ المستحاضة، لأن الأصل هو البراءة والأصل هو الجواز، وليس هناك دليل يمنع من وطئ المرأة المستحاضة، لا دليل، لو لم يكن إلا هذا لا دليل على حرمة وطئ المرأة المستحاضة. وقد كنا المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه عن أحكامهن فلم ينههن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماع، وإنما علمهن ما يتعلق بالصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فيها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاعتزلوا النساء في المحيض في حرمة الجماع كما تقدم، لكن قوله فاعتزلوا النساء هل يستفاد منه؟ أن المرأة إذا كانت حائضا كلها تجتنب وتعتزل في جميع بدنها، لا يستمتع بشيء منها، لا برأس ولا بظهر ولا ببطن ولا بفخذ ولا بموضع من المواضع. روي عن بعض أهل العلم منع مس المرأة في حال حيضها، هناك أقوال، والراجح وهو قول كثير من أهل العلم أن المرأة في حال حيضها لا يجوز جماعها، وهذا محل إجماع، ويجوز أن يستمتع بها في جميع بدنها، ويجوز أن يستمتع بها في جميع بدنها عدا الفرج الذي هو موضع الأذى، وأنه يستحب أن تأتزر، أنه يستحب فقط ليس وجوبا أن تأتزر، يعني تلبس الإزار الذي يكون ما بين السرة والركبة، هذا هو أعدل الأقوال. فعائشة وأم سلمة، عائشة وغيرها، كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني وأنا حائض، موضع الأزرة هو ما بين السرة إلى الركبة، فهذا مستحب ليس بواجب، وإلا الأصل أن المرأة قبل الحيض حلال بدنها كله لزوجها أو لسيدها إذا كانت مملوكة. فإذا جاء فلما جاء الحيض لم يحرم منها إلا ما حرمه الله ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجماع، فيبقى جميع بدنها محلا لجواز الاستمتاع، لكن يستحب للرجل وللمرأة إذا أراد أن يستمتع بامرأته أو بمملوكته وهي حائض أن يأمرها فتتزر ائتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: لكن قوله ولا تقربهن حتى يقضن يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة وركبة ينبغي تركوه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي هائض أمرها أن تأتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت دريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرن، أي اغتسلن.
نعم. كما تقدم، المرأة بعد حيضها لا يجوز جماعها، ولا يجوز أيضا إيش، ما هي الأحكام المترتبة؟ هي ما تقدمت إضافة إلى الصوم، حرمة الصوم، حرمة الجماع، وحرمة الصلاة، وحرمة الصوم، وحرمة طلاقها في حال حيضها أو نفاسها، ويعتبر ذلك دليلا على بلوغها، وأيضا يعتبر في العدة تخرج من عدتها بطعنها في الحيضة الثالثة بطهرها من الحيضة. ثم قال سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالله سبحانه وتعالى حرم جماع المرأة الحائض، وهذا التحريم إلى حصول غايتين: الغاية الأولى حصول الطهر حتى يطهر، وهذا ليس بفعلهن، إنما هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. كيف يعرف أن المرأة طهرت؟ بأمارتين: الأمارة الأولى بخروج القصة البيضاء، وهي يعني سائل أبيض تعرفه المرأة، والأمارة الثانية إذا لم تخرج القصة البيضاء بالجفاف بحيث أنها تحتشي القطنة فتخرج بيضاء ليست مشوبة بشيء من الأوساخ. قوله سبحانه حتى يطهر، يحصل الطهر إما بخروج القصة البيضاء وإما بحصول الجفاف. كيف تعرف المرأة الجفاف؟ لأن أكثر النساء علامة طهرهن خروج القصة البيضاء، أكثر النساء علامة طهرهن من الحيض هو بخروج القصة البيضاء، ونادر من النساء أو عدد من النساء تطهر بحصول الجفاف ما ترى القصة البيضاء، فإذا طهرت بخروج القصة البيضاء أو بحصول الجفاف هذه الغاية الأولى حتى يطهر، ثم لا يجوز جماعها حتى تحصل الغاية الثانية وهي الاغتسال في قوله سبحانه فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا فأتوهن، فإذا تطهرنا بمعنى اغتسلنا، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد طهرها حتى تغتسل، إذا طهرت ولم تغتسل لا يجوز أن يجامعها، وإذا جامعها ماذا عليه؟ عليها التوبة والاستغفار. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا مضطرب، إسناده مضطرب، والراجح وقفه على ابن عباس، الراجح وقفه على ابن عباس، لكن الأصل براءة الذمة، فلا يوجب على الشخص شيء إلا ما أوجبه الله ورسوله. فمن جامع عالما بوجود الحيض، عالما بحرمة الجماع في الحيض، ليس ناسيا ولا مكرها، فعليه الإثم وعليه أن يتوب ويستغفر. أما من كان جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بحرمة الجماع أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حتى يطهر، هذه الغاية الأولى. فإذا طهرت من حيضها هل يجوز جماعها؟ لا، لا يجوز حتى تحصل الغاية الثانية، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.